أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام يقع فيما إذا كان لأحد الطرفين أثر مختص به. كان هناك أثر مشترك لكلا الطرفين، لكن كان هناك أثر مختص لأحد الطرفين. مثلنا لهذا بما إذا علم بسقوط النجاسة إما في الماء المطلق أو في الماء المضاف. هنا الآن أحدهما فيه ماء مطلق والآخر فيه ماء مضاف، وعلم بنجاسة أحدهما. الأثر المشترك هو عبارة عن حرمة الشرب، فإن النجاسة إن سقطت في الإناء المطلق يترتب عليها حرمة الشرب، وكذلك إن سقطت في الماء المضاف أيضا يترتب عليها حرمة الشرب. حرمة الشرب أثر مشترك، وهناك أثر مختص بالماء المطلق، يعني بالإناء الذي فيه الماء المطلق، وهو ماذا؟ وهو عدم جواز الوضوء به، أنه إذا كانت النجاسة ساقطة في الماء المطلق فكما لا يجوز شربه كذلك لا يجوز الوضوء به. وهذا أثر مختص، لأن هذا الأثر لا يثبت للطرف الآخر، يعني لا يثبت للماء المضاف، لأن عدم جواز الوضوء بالماء المضاف ليس من آثار سقوط النجاسة فيه، وإنما هو شيء ثابت فيه بقطع النظر هذا عن ماذا؟ عن سقوط النجاسة. يعني الماء المضاف لا يجوز الوضوء به سواء سقطت فيه النجاسة أو لم تسقط، فهذا الأثر ليس من آثار سقوط النجاسة في الماء المضاف حتى يترتب على ماذا؟ على في محل الكلام، وإنما يقال بأن هذا الأثر مختص بمعنى بخصوص الماء المطلق، بمعنى أنه إن سقطت النجاسة في الإناء الذي فيه الماء المطلق يترتب عليه أمران: حرمة الشرب وعدم جواز الوضوء به. وأما لو سقطت النجاسة في الماء المضاف فليس له إلا أثر واحد، وهو شنو؟ وهو حرمة الشرب، وليس من آثاره شنو؟ من آثار سقوط النجاسة في الماء المضاف عدم جواز الوضوء به، لأن هذا أثر ثابت له بقطع النظر عن ماذا؟ عن نجاسته وعدم نجاسته. الكلام يقع في أن هذا العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة هل ينجز جميع الآثار حتى الآثار المختصة بأحد الطرفين، أو لا ينجز خصوص الأثر المشترك دون الأثر المختص بأحد الطرفين؟ كلام في هذا. الرأي الأول يقول بأنه ينجز خصوص الأثر المشترك دون الأثر الخاص. العلم الإجمالي ينجز الأثر المشترك دون الأثر الخاص، وممن ذهب إلى هذا الرأي المحقق النعيمي، ويترتب عليه ماذا؟ أن هذا الماء المطلق يحرم شربه لكن يجوز الوضوء به، لأن العلم الإجمالي لا ينجز إلا حرمة الشرب باعتباره أثرا مشتركا، ولكنه لا ينجز ماذا؟ عدم جواز الوضوء كأثر مختص بماذا؟ بالماء المطلق. هذا الرأي الأول. استدل عليه بهاي بدعوى أن الأصل في كل طرف معارض بمثله في الطرف الآخر، لكن بالنسبة إلى الأثر المشترك. الأصل نتحدث عن أصل في المقام في المثال بمعنى إصالة الطهارة، فإصالة الطهارة في كل طرف هي معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، لكن بلحاظ الأثر المشترك لا بلحاظ الأثر المختص، فبلحاظ الأثر المشترك تكون الأصول في الطرفين شنو؟ متعارضة، فلا تجري إصالة الطهارة في هذا الطرف لأنها معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، فتتساقط إصالة الطهارة، يتساقط الأصلان في الطرفين، وحينئذ يتنجز عليه ماذا؟ حرمة الشرب، يتنجز عليه حرمة الشرب باعتبارها أثرا مشتركا. تتعارض إصالة الطهارة في الطرفين، فبواضح سببه، لأن إجراء إصالة الطهارة في كلا الطرفين يستلزم المخالفة شنو؟ قطعية، يستلزم المخالفة القطعية وهي غير جائزة. إجراء إصالة الطهارة في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيقع التعارض بين إجراء إصالة الطهارة في هذا الطرف وبين إجراء الطرف الآخر، فتتعارض الأصول وتتساقط ويكون العلم الإجمالي منجزا لهذا الأثر المشترك. شو المعنى منجز الأثر المشترك؟ بمعنى أنه يطلب من المكلف ماذا؟ الاجتناب عن استعمال عن شرب هذا الإناء وكذلك عن شرب الإناء الآخر كما هو الحال في كل علم إجمالي آخر. فهو ينجز ماذا؟ هذا العلم الإجمالي باعتبار تساقط الأصول في الطرفين، ينجز ماذا؟ الأثر المشترك وهو حرمة الشرب، فيحرم شرب الماء المضاف ويحرم أيضا شرب الماء شنو؟ المطلق. وأما بالنسبة إلى الأثر المختص اللي هو شنو؟ عبارة عن عدم جواز الوضوء به بالنسبة للماء المطلق، أثر مختص للماء المطلق. وأما بالنسبة إلى الأثر المختص اللي هو عدم جواز الوضوء به، هنا ماكو معنى من جريان الأصل في الإناء الذي فيه الماء المطلق، ماكو معنى من جريان الأصل المؤمن، يعني جريان قاعدة الطهارة في الإناء الذي فيه الماء المطلق من ناحية شنو؟ من ناحية الأثر المختص، لأن يعني المكلف بالتالي يشوف يعني يجوز له الوضوء بهذا الماء ما دام هو طرف للعلم الإجمالي بالنجاسة، يجوز له الوضوء بهذا الماء أو لا، فتجري قاعدة الطهارة للتأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية حرمة الوضوء به، من ناحية عدم جواز الوضوء به باعتباره حكما شرعيا مشكوكا، فتجري قاعدة الطهارة للتأمين من هذه الناحية، ولا تعارض قاعدة الطهارة وإصالة الطهارة في هذا الطرف بإصالة الطهارة في الطرف الآخر. لماذا لا يجري؟ باعتبار أن عدم جواز الوضوء به ليس من آثار نجاسته، ماء المضاف ليس من آثار نجاسته عدم جواز الوضوء به، حتى إذا أجرى تجري فيه قاعدة الطهارة لنفي النجاسة وبالتالي ماذا؟ وبالتالي نفي ذلك الأثر، ليس من آثار نجاسته، وإنما عدم جواز الوضوء به كما قلنا هو أمر ثابت سواء سقطت فيه النجاسة أو لم تسقط فيه النجاسة، فهو لا يجوز الوضوء به بلا إشكال، فإجراء إصالة الطهارة فيه لإثبات جواز الوضوء به غير جائز، وهذا معناه أن إصالة الطهارة لا تجري في الماء المضاف وتجري في الماء المطلق، وجريانها في الماء المطلق ليس له معارض. ف... فنجري قاعدة الطهارة في الماء المطلق، لكن قاعدة الطهارة إصالة الطهارة في الماء المطلق بلحاظ الأثر المشترك لها معارض، لكن إصالة الطهارة في الماء المطلق بلحاظ الأثر المختص ليس لها معارض. فإصالة الطهارة لإثبات الأثر المشترك في الماء المطلق ساقطة. ليش؟ لأنها معارضة بإصالة الطهارة في الماء المضاف. لكن إصالة الطهارة في الماء المطلق لإثبات جواز الوضوء به ليس لها معارض، وبالتالي يفرق بينها بين الأثرين. في الماء المطلق يلتزم بحرمة شربه، لأن العلم الإجمالي نجز هذه الحرمة بعد تساقط الأصول، وبين ماذا؟ وبين عدم جواز الوضوء به، فيلتزم بجواز الوضوء به استنادا إلى إصالة الطهارة. ففي هذا المثال لا يجوز شرب الماء المضاف ولا الماء المطلق، لأن الأصل يجري في كل واحد منهما للتأمين من ناحية حرمة الشرب، فتتعارض الأصول ويثبت التنجيز. وأما بلحاظ الأثر المختص فلا تعارض بين الأصول، لأن الأصل وإن كان يجري في الماء المطلق لإثبات جواز الوضوء به، لكنه لا يجري في الماء المضاف. لماذا؟ لما قلناه من أن عدم جواز الوضوء به هذا ليس من آثار نجاسته حتى نحتاج إلى إجراء صلاة الطهارة فيه لنفي النجاسة، وبالتالي إثبات جواز الوضوء به، لأن هذا ماء على كل حال هو لا يجوز الوضوء به، فلا تجري فيه إصالة الطهارة، فتجري إصالة الطهارة في الماء المطلق بلا معارض. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، لأنه ينجس كل الآثار المشتركة والمختصة. العلم الإجمالي كما ينجز الأثر المشترك كذلك هو ينجز الأثر المختص، ويستدل على ذلك بأن جواز الوضوء بالماء المطلق متفرع على جريان قاعدة الطهارة أو إصالة الطهارة فيه، يعني في الماء المطلق. وهذا الأصل هو الأصل النافي للأثر المشترك، فنفي الأثر المختص أيضا يكون بنفس إصالة الطهارة. فجواز الوضوء بالماء المطلق متفرع على جريان إصالة الطهارة في الماء المطلق. يعني جواز الوضوء بمن يكون؟ جواز الوضوء بالماء الطاهر، لا بد من إحراز أن هذا الماء طاهر ولو بإصالة حتى نثبت جواز الوضوء به. فإذا جواز الوضوء بالماء المطلق اللي هو طرف للعلم الإجمالي بالنجاسة هو موقوف على ماذا؟ موقوف على إجراء إصالة الطهارة فيه. فإذا أجرينا إصالة الطهارة فيه نقدر نثبت جواز الوضوء به قبل أن نحرز طهارته ولو ظاهريا. إذا لم نحرز طهارة هذا الماء ولو ظاهريا نلزم نثبت جواز الوضوء به، يعني جواز الوضوء ثابت للماء شنو؟ ماء طاهر. يجوز الوضوء بالماء الطاهر، فلا بد من إثبات طهارته. إذا ما نثبت طهارته واقعا نثبتها ظاهرا، وكيف نثبتها ظاهرا؟ بإصالة الطهارة. إذن جواز الوضوء بالماء المطلق هو فرع جريان ماذا؟ جريان إصالة الطهارة فيه. فإذا فرضنا أن إصالة الطهارة سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر، إذن لا شيء يثبت ماذا؟ جواز الوضوء به. بدعوى أن الجواز الوضوء بالماء المطلق متفرع على جريان قاعدة الطهارة وإصالة الطهارة فيه، يعني في الماء المطلق في هذا الإناء. فإذا فرض عدم جريانها فيه في الماء المطلق، ليش؟ للمعارضة كما قيل، هو المحقق نايش يقول وإن إصالة الطهارة في هذا الطرف الماء المطلق معارضة بإصالة الطهارة في الماء المضاف. ليش معارضة؟ لما قلنا من أنه لا يمكن إجراءهما معا، لأن هذه مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، في أحدهما ترجيح بلا مرجع فتسقط الأصول. فإصالة الطهارة في الماء المطلق ساقطة بالمعارضة مع ماذا؟ مع إصالة الطهارة في الماء المضاف. فإذا كان الساقطة شلون نقدر نثبت جواز الوضوء به؟ والحال أن جواز الوضوء بالماء المطلق هو متفرع على ماذا؟ على جريان إصالة الطهارة وإثبات الطهارة ولو ظاهريا، حتى يترتب عليه جواز الوضوء به. فإذا سقطت إصالة الطهارة فيه حينئذ شنو يثبت طهارة الماء ولو ظاهريا؟ حتى يترتب عليه جواز الوضوء وضوء به. فإذا فرض سقوطها عن الماء المطلق للمعارضة فلا طريق للحكم بطهارته حتى ظاهرا لكي يثبت جواز الوضوء به، فإن نفس احتمال النجاسة، احتمال أن يكون هذا الماء نجس ولو كان هو ماء مطلق، من احتمال أن يكون نجسا هذا يمنع من التوضؤ به إذا لم يكن هناك ما يوجب الحكم بطهارته ولو شنو؟ ظاهريا، ما لم نحرز طهارته ولو حكم إحرازا ظاهريا لا يحكم عليه بجواز الوضوء به، لأن الشك في نجاسته يكفي للمنع من شنو؟ من جواز الوضوء به. وبالتالي هذا العلم الإجمالي اللي أوجب سقوط الأصول في الطرفين، والمقصود من الأصول يعني إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في الطرف الآخر، هذا العلم الإجمالي كما ينجز حرمة الشرب في الماء المطلق كذلك ينجز ماذا؟ عدم جواز الوضوء به، ينجز عدم جواز الوضوء به. لماذا؟ لأن جواز الوضوء بالماء المطلق هذا موقوف على أن تجري فيه قاعدة الطهارة. العلم الإجمالي أسقط على الطهارة، تتعارض الأصول أو سقطت. إذا ما تبقى إصالة الطهارة جارية في الماء المطلق حتى نحرز طهارته الظاهرية وبالتالي نثبت له جواز الوضوء به. فإذا يتنزل كلا الأثرين، الأثر المشترك في الماء المطلق، الأثر المشترك والأثر المختص، كل منهما لا يجوز، فلا يجوز الوضوء شربه ولا يجوز الوضوء به. الذي يظهر من هذا الرأي الثاني اللي هو اختار السيد الخوي قدس الله نفسه، الذي يظهر منه يظهر منه أنه بعد ناصل واحد، وهذا الأصل كما ننفي به القدر المشترك ننفي به أيضا ماذا؟ الأثر المشترك، كذلك ننفي به الأثر المختص، وهو كما مثلنا عبارة عن أصالة شنو؟ الطهارة. هو أثر، أصل واحد. فإذا قلنا أن هذا الأصل لا يجري في الماء المطلق لسقوطه بالمعارضة، إذن لا يمكن، لا يبقى شيء نستند إليه لنفي شنو؟ لنفي عدم جواز الوضوء بالماء المطلق وإثبات الجواز. ما عندنا شيء بعد، لأن ما نستند إليه لنفي الحرمة الشرب هو نفسه الذي نستند إليه لنفي حرمة شنو؟ الوضوء به، حرمة الوضعية المقصودة، هو نفسه، وهو عبارة عن شنو؟ عن أصالة الطهارة. فيقول بأنه إذا أصالة الطهارة سقط في المعارضة، إذا لا يبقى شيء نستند إليه لنفي حرمة الوضوء به. فكما لا نستطيع أن ننفي حرمة الشرب، كذلك لا نستطيع أن ننفي حرمة الوضوء به ونثبت جواز الوضوء به، لأن هذا موقوف على جريان أصالة الطهارة في الماء المطلق وهي سقطت بالمعارضة. وكأنه افترض أن الأثر الزائد ينفيه نفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك اللي هو شنو؟ حرمة الشرب في الإناء المطلق، في الإناء الذي فيه الماء المطلق، وهو إصالة الطهارة هذا الأصل، فإن المفروض سقوطه بالمعارضة، فلا يبقى في الإناء المطلق، في الماء المطلق، ما يثبت جواز الوضوء به، لأن جواز الوضوء به أو بعبارة أخرى نفي الأثر المختص موقوف على شنو؟ على إصالة الطهارة. إذا سقطت إصالة الطهارة لا يبقى شيء. وهذا معناه شنو؟ الكلام هذا يستوطن افتراض أنه ما عندنا أصل آخر، ما عندنا أصل آخر يمكن أن نجريه بلحاظ الأثر شنو؟ المختص. أصل واحد، هذا الأصل الواحد ننفي فيه الأثر المشترك والأثر المختص. فإذا سقط لا نقدر ننفي الأثر المشترك ونلتزم بجواز الشرب، ولا نقدر ننفي الأثر المختص ونلتزم بجواز الوضوء به، ما نقدر، لأنه أصل واحد. وهذا الكلام معناه شنو؟ أنه لو فرض وجود أصل آخر مؤمن يمكن أن ننسي به شنو؟ الأثر المختص، كأنه لا مانع من إجراء، لأن الأصل الذي نفينا به الأثر المشترك سقط بالمعارضة، لكن هناك أصل آخر عم مؤمن يمكن أن نستخدمه لنفي الأثر شنو؟ المختص. لو فرضنا فرض من هذا القبيل يبدو أنه من السيد الخوي أنه ما عنده مانع أن يجري هذا شنو؟ هذا الأصل، يعني مشكلته هو شنو؟ أن النافي للأثر المختص هو نفس النافي للأثر شنو؟ المشترك، ما عندنا غيره. فإذا سقط بالمعارضة لا يبقى شيء ننفي به الأثر شنو؟ مختص، ونثبت به جواز الوضوء. فإذا كما تترتب على ذلك حرمة الشر، أيضا تترتب عدم جواز الوضوء به. وهذا معنى أن العلم الإجمالي نجز كل الآثار المشتركة والمختصة. لكن إذا فرضنا أنه كان أكو أصل آخر مؤمن يمكن إجراءه غير هذا الأصل الساقط بالمعارضة، يبدو أنه ماكو مانع من جريانه. وكأنه افترض بأن الأثر الزائد ينفيه نفس الأصل الذي ينفي الأثر المشترك في الإناء المطلق، وهو إصالة الطهارة، والمفروض سقوطه بالمعارضة، فلا يبقى في الإناء المطلق ما يثبت جواز الوضوء به. والحاصل لا يمكن إجراء إصالة الطهارة في الإناء المطلق للمعارضة فيسقط الأصلان في الطرفين، فلا يبقى ما يدل على طهارة الماء المطلق وبالتالي جواز الوضوء به، لأن جواز الوضوء به هو شنو؟ متوقف على طهارة الماء حتى يجوز الوضوء به، وإذا شككنا في كونه نجسا أو لا لا يجوز الوضوء به. زين. السيد الشهيد قدس الله نفسه عنده تعليق على هذا الكلام، يقول بأن ظاهر كلام السيد الخوي الاعتراف بخروج الأثر الزائد عن دائرة العلم الإجمالي، الأثر الزائد يا هو عدم جواز الوضوء من هذا الماء، هذا الأثر المختص يعني، اعتراف بأن هذا خارج عن دائرة العلم الإجمالي. ليش خارج؟ باعتبار أنه ما نعلمه إجمالا هو شنو؟ إما حرمة شرب هذا الإناء أو حرمة شرب الإناء آخر، هذه دائرة العلم الإجمالي. نجاسة سقطت في أحد الإناءين، هذا ماء مطلق هذا ماء مضاف، أنا أعلم باعتبار هذا العلم الإجمال أعلم إما بأنه يحرم عليه شرب هذا إن كانت النجاسة ساقطة فيه، أو حرم شرب الآخر إن كانت النجاسة ساقطة، هذه دائرة العلم الإجمال. لكن ما أقدر أقول بأني أعلم إجمالا بعدم جواز الوضوء إما بهذا وإما شنو وإما بهذا، ما أقدر أقول هيك، يعني أعلن على كل حال بعدم جواز الوضوء بالماء هنا المضاف، وأنه العلم الإجمالي يدور بين هذا وهذا كما هو الحال في ماذا؟ في الأثر المشترك، ومن هنا الأثر المشترك هو داخل في دائرة العلم شنو الإجمالي، لكن الأثر المختص ليس داخلا في دائرة العلم الإجمالي، بمعنى أن المكلف ما يقدر يقول بأني أعلم إما بحرمة الوضوء بالماء المطلق أو بحرمة الوضوء بالماء شنو بالماء المضاف، إما وإما ما يقدر يقولها. ليش؟ لأنه يعلم بحرمة الوضوء بالماء المضاف قطعا، ويشك في ماذا؟ في حرمة الوضوء بالماء شنو مطلق، ماكو علم إجمالي، ولا هو خارج عن دائرة العلم الإجمالي. فالسيد الخوي يقول كأن السيد الشهيد يقول بأن السيد الخوي كأنه اعترف بخروج الأثر المختص عن دائرة العلم الإجمالي، وحينئذ قد يقال بأنه إذا كان الأمر كذلك يعني اعترفنا بخروج الأثر المختص عن دائرة العلم الإجمالي فلماذا لا يجري، اطرح هذا السؤال، فلماذا لا يجري الأصل المؤمن للتأمين من ناحيته وإثبات جواز الوضوء به خارج عن دائرة العلم الإجمالي؟ كما صورنا أكو علم تفصيلي بعدم جواز الوضوء بالماء المضاف، وأكو شك في جواز الوضوء بالماء شنو المطلق، هذا شك ليس مقرون بالعلم الإجمالي، فلماذا لا يجري فيه الأصل المؤمن؟ قل يجري فيه الأصل المؤمن، واضح لي أقول ما دام هو خارج عن دائرة العلم الإجمالي. شنو يعني دائرة خارج عن دائرة؟ بمعنى أنه الشك فيه ينحل إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر، وإذا كان شك بدوي في الطرف الآخر يعني في الإناء المطلق أكو شك بدوي في أنه يجوز الوضوء به أو لا، وهذا الشك ليس مقرونا بالعلم الإجمالي، هو يجري فيه الأصل المؤمن، وهذا السؤال ينطرح. وحينئذ قد يقال إذا كان كذلك، يعني إذا كان الأثر المختص خارج عن دائرة العلم الإجمالي بالبيان الذي ذكرناه، فلماذا لا يجري الأصل المؤمن للتأمين من ناحيته وإثبات جواز الوضوء به، يعني بالماء المطلق؟ الجواب هو أنه، يعني سيد القوي هيك لابد يجاوب، هو أنه لا يوجد أصل مؤمن غير إصالة الطهارة، وإصالة الطهارة بحسب الفرض ساقطة بيش، وهذا يريد نوصل إليه، يريد يوصل إلى سيد الشيء، يريد يقول بأن سيد الخوي كأنه يريد يقول بأنه هو أصل واحد، يريد ننفي به الأثر المشترك وننفي به الأثر المختص. ماكو مشكلة لو كان هناك أصل آخر يمكن أن نجري بالتأمين من ناحية عدم جواز الوضوء بالماء المطلق. ليش؟ لأنه خارج عن دائرة العلم الإجمالي، والشك فيه شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، فلا مانع من جراء الأصل مؤمن فيه. لكن المانع هو أن الأصل الوحيد اللي عندنا اللي نقدر نجري للتأمين من ناحية حرمة الوضوء به هو شنو؟ هو إصالة الطهارة، والمفروض أن إصالة الطهارة سقطت بالمعارضة، ولا يوجد أصل آخر حتى نتمسك به لإثبات التأمين من ناحية عدم جواز الوضوء به وإثبات جواز الوضوء به. هذا منا ينطلق السيد الشيء لا، هذا يقول هذا الكلام معناه شنو؟ هذا الكلام معناه أن الأثر الزائد إذا كان له أصل مخصوص، مخصوص به، أمكن نفيه وإثبات جواز الوضوء به. إذا كان يجري فيه أصل مختص به غير الأصل الذي سقط بالمعارضة، يبدو أنهم ما عنده مشكلة في أن يجري هذا الأصل المؤمن ويؤمن من ناحية حرمة الوضوء به ويثبت لنا جواز الوضوء به. فصارت المشكلة شنو؟ المشكلة في أنه أكو أصل آخر غير إصالة الطهارة أو لا. ومن هنا يقول السيد الشهيد بناء على هذا الكلام لا بد من التفصيل، مو مطلقا نقول بأنه العلم الإجمالي ينجز الأثر المختص كما ينجز الأثر شنو؟ الأثر المشترك في جميع الأحوال. لا، لابد أن نفصل، لابد من التفصيل بينما لو كان الأثر الزائد منفيا بنفس الأصل النافي للأثر المشترك، وبين شنو؟ وبينما إذا كان منفيا الأثر المختص بأصل آخر غير الأصل النافي للأثر شنو؟ المشترك. في الحالة الأولى نقول بل ماكو أصل ننفي به شنو؟ ننفي به حرمة الوضوء بالماء المشترك بالماء المطلق، ماكو أصل، فيتنجز الحرمة تتنجز. لكن إذا كان هناك أصل فيجري وننفي هذه الحرمة ونثبت جواز الوضوء بالماء المطلق، ونفرق بين الأثر المشترك فنلتزم به وبين الأثر المختص فننفيه بهذا الأصل. لا بد من التفصيل بين ما لو كان الأثر الزائد منفيا بنفس الأصل النافي للأثر المشترك، وبين ماذا؟ وبينما إذا كان منفيا بأصل آخر غير الأصل النافي للأثر المشترك. الأول شنو مثاله؟ يقول الأول مثال ما نحن فيه، يعني أن يكون الأصل المشترك منفيا بنفس الأصل النافي للأثر المختص للأثر المشترك، وما نحن فيه يعني يعتبر أن إصالة الطهارة في محل الكلام في هذا المثال هي أثر ننفي به الأثر المشترك وننفي به الأثر شنو مختص، ولا يوجد غيرها حتى ننفي به ذلك. هنا يصح كلام السيد الخوئي ويقال بأنه لا يمكن حينئذ نفي الأثر المختص لأن الأصل النافي له سقط بماذا؟ بالمعارضة فيتنجز. وأما إذا كان لا النحو الثاني فيمكن ذلك. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.